أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. الضابط الرابع، انتهينا بالأمس من بيان الضوابط الثلاث للمسألة الأصولية، وأما الضابط الرابع وهو الضابط الذي ذكره سيدنا الشهيد قدس الله نفسه. ولكنه قبل أن أدخل في تفاصيل ما ذكره قدس سره، هناك مجموعة من النكات والملاحظات بودي الإشارة إليها قبل أن نصل إلى محل الكلام. النقطة الأولى التي لا بد أن يلتفت إليها هو أنه في أي ضابط نحن لكي نبين ضابطا ينبغي ألا يكون طرف أعيننا إلى ما هو قائم بالفعل لتوجيهه. هذا الإشكال الذي أشرنا إليه فيما سبق، قلنا في الأعم الأغلب أن هذه الضوابط إنما ذكرت على أساس توجيه ما وقع، يعني الدليل ما بعد الوقوع. ولذا تجدون في جملة من الأحيان تذكر ضوابط، هذه الضوابط واقعا ليس لها أي نكتة فنية. من باب المثال، ما يقع كبرى يكون مسألة أصولية، ما يقع صغرى لا يقع مسألة أصولية. خب لماذا؟ عد ليش، شنو الفرق بين الكبرى والصغرى؟ مرة تأتي آية، رواية، استدلال عقلي يقول الكبرى مسألة والصغرى ماذا؟ ليس. ومرة لا، وإنما أنت تأتي تقول إذا صارت كبرى أصولية، إذا صارت صغرى ماذا؟ مو أصولية. خب لماذا هي اشتهاء استحسان؟ لماذا؟ ما الفرق؟ الجواب لأنه إذا يقول الصغرى ما تدخل مسائل علم الرجال، فهو الذي يخلص شنو؟ من هذه، من هذا الإشكال، من ذاك الإشكال، فماذا يقول؟ أو كما ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه، أن تكون بمفردها. خب سيدنا ليش بمفردها؟ هذا قيد بمفردها من أين جاء؟ ما كانت بمفردها ماذا؟ مسألة أصولية. سيدنا وإذا انضمت إليها مسألة أخرى شي يصير؟ خلاف آية، خلاف رواية، خلاف استدلال عقلي، خلاف قاعدة مسلمة، ما المحذور الذي يرجم؟ أبدا، كل شيء. إذن لا ينبغي للضابط أن يكون ناظرا إلى ما هو الواقع لتوجيه ماذا؟ لتوجيهه وتخريجه، اللي هذا ما حصل له في كثير من هذه الضوابط. وإنما النقطة الأولى في الضابط أنه يذكر ضابطا قبل الدخول إلى المسائل، وعلى أساس يعني مصدر يسوي لي على هذه المصدرة وعلى هذا الضابط أقول هذا داخل، هذا ماذا؟ هذا خارج. هذا الذي سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كان ملتفت إلى هذه النكتة، ولذا صرح لا أقل في واحدة من هذه التقريرات الثلاثة اللي الآن سأشير إليه، أنه لا ينبغي أن تكون الضوابط من قبيل توجيه ما وقع في كلمات الأعلام. هذا المعنى الإخوة الذين يرجعون في تمهيد في مباحث الدليل اللفظي مع الشيخ حسن عبد الساتر، الجزء الأول صفحة 53، يقول إن هذا الضابط الذي ذكرناه وهو ضابطه ليس مجرد عنوان منتزع عن الأبحاث الواقعة في علم الأصول خارجه، ده يشكل على ماذا؟ على تلك الضوابط، بحيث رأينا الأبحاث الواقعة وفكرنا أنه ما هو الجامع المانع بين هذه المقدمات، فاخترعنا هذا الجامع المانع اللي إما قلنا أن يقع كبرى لا يقع صغرى، أن يكون بمفرده لا أن يكون بمفرده، أن يكون كذا إلى آخر. إذن النقطة الأولى أعزائي مو هنا، في أي مكان لا تفكر بعقلية أنه كيف توجه. طبعا يكون في علمكم، خلي ذهنكم يمي، هذه شوية أخرج من البحث. واحدة من الإشكالات التي يوردها، كما احنا طبعا نشكل عليهم، نقول كل هاي الأدلة التي ذكرتموها لانعقاد بيعة الإمام والولي وأولي الأمر منشأها ماذا؟ تصحيح ماذا؟ خلافة الأول والثاني. جئتم قلتم أنه تنعقد ماذا؟ ولو بواحد. بعدين قلت لا تنعقد ماذا؟ ما أدري بكذا. هذه منين جاءت هذه؟ لا بها آية، لا بها رواية، لا يوجد فيها دليل عقلي، لا عاد من أين؟ أنه أكو واقع خارجي يريد ماذا؟ أن يصحح ذلك الواقع الخارجي، فبدأ ماذا؟ ها؟ باختراع الدليل له. طبعا يكون في علمكم نفس هذا الإشكال، الطرف الآخر يريده على من؟ علينا. يقول أنتم هم هالشكل، أنتم هم ما تينا عندكم مدرسة منهج 12 إمام بي معصومين، تأتون إلى الأدلة تقررونها تقريرا حتى تصححون ماذا؟ حتى تصححون. وإلا بعض الأدلة أصل لها علاقة بالمطلب أو لا علاقة لها بالمطلب، لا علاقة لها. بينكم وبين الله إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قضية تتكلم عن إبراهيم وإثبات الإمامة لإبراهيم، شنو علاقة بعلي بن أبي طالب؟ إذا واقعا لا يوجد فد بيان فني علمي واضح مو تكلفي اختراعي، واقعا بعض الأدلة مالتنا أيضا تكون من هذا القبيل. التفتوا جيدا. ولذا أنا عندما أستمع إلى بعض الفضائيات، بعض القنوات، بعض المتكلمين، وقعا أنا كناظر ومتابع لهذه القضايا أجد بأن التكلف فيها جن واضح جدا. يعني لو لم أكن معتقدا بهذا الاتجاه لكنت أقبل مثل هذا الدليل لإثبات تلك الحقيقة أو لا أقبل؟ لا أقبل تلك الحقيقة، لا أقبل ذاك الدليل. ولذا التفتوا أعزائي عند خصوصا أنتم اللي تكلمون، إما أهل منبر، إما خطباء، إما أهل الفضائيات، التفتوا أن الدليل يكون في نفسه قادر على ماذا؟ إعطاء المطلوب، لا أنه كأنه تحميل ماذا؟ تكلف في الدليل على إله. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أعزائي هو أن يكون الضابط منسجما مع الغرض الذي دون له ذلك العلم. في النتيجة لكل علم ماذا؟ غرض. ولذا مثل صاحب الكفاية قدس الله نفسه قال أن تمايز العلوم بماذا؟ بأغراضها. هذا معناه أن الغرض له ركنية، عنصر أساسي في العلم. إذا أنت تريد أن تبين الضابط لابد ذلك الضابط يكون منسجم في سياق شنو؟ ذلك الغرض الذي وجد من أجله ذلك العلم. لا أنه أنت تجي تسوي لي فجامع مانع، أقول لك وهذا شنو علاقته بالغرض؟ تقول لي شرد من الغرض أنا هذا الضابط. على سبيل المثال، هيجي من باب المثال، ها، على سبيل المثال أن المسألة إذا كانت من قبيل اللازم والملزوم فهي فقهية، أما إذا كانت من قبيل الكلي والفرد فهي ماذا؟ فهي أصولية. خب أن تكون كلي وفرد ولازم وملزوم، بلي هذا فرق بين المسألتين، ولكن عد ليش هاي تصير أصولية ذيك تصير فقهية؟ قول ليش مو بالعكس؟ هذيش تصير فقهية هاي تصير شنو؟ ما هي النقطة التي على أساسها أنت تقول أن المسألة؟ هسه هو ناظر إلى ماذا؟ يشوف مقدمة الواجب. إذا يريد يقول بأنها أصولية مشكلة، يقول لازم وملزوم هذا، فإذا أصولية لو مو أصولية مو أصولية. أما عندما يأتي إلى حجية خبر الثقة يقول لا يستنبط منها كل وفرد، قاعدة ومصداق. إذن هذه أصولية، هاي شنو؟ هاي مو أصولية. هذا الضابط خب جيد، هو فرق، ولكن هذا الفرق شنو علاقته بالمحل الكلام؟ كل علاقة مال. إذن النقطة الثانية أعزائي لابد أن يكون الضابط المبرز ضابطا يتناغم ينسجم مع سياق ذلك العلم الذي أسس له ذلك العلم، مع الغرض الذي يرتب على ذلك العلم. إذا كان الغرض فقهي أو شرعي لابد الجامع أن يكون ماذا في ذلك السياق، إذا كان الغرض عقلي لابد الجامع أن يكون ماذا في ذلك السياق، وهكذا. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة اللي لابد أن يلتفت إليها في إبراز أي ضابطين، إخواني الأعزاء، كثيرا ما يقع الخلط بين الضابط ثبوتا والضابط إثباتا. يعني شنو؟ يعني أن بحسب الثبوت ضابط موجود، ولكن عندما نأتي إلى عالم الإثبات وعالم التدوين والكتابة، نريد نكتب العلم، مقام الإثبات مقصودي مقام التدوين وتنظيم مسائل العلم، تجد بأنه أساسا ما كان موضوعا محفوظ في المسائل التدوينية أو غير محفوظ. غير محفوظ. أضرب لك مثال. مثلا عندما نأتي إلى الفلسفة نقول ما هو موضوع الفلسفة الموجود؟ ما هي المسائل الفلسفية؟ العوارض الذاتية التي تحمل على ماذا؟ على هذا الموضوع. خب تعال إلى الفلسفة، أنت شنو تجد مولانا؟ أولا تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الموجود إما واجب وإما ممكن، مو هالشكل؟ هنا نزين الموجود موضوع الفلسفة، المحفوظ موضوع محفوظ، محمولاته شنو؟ واجب و ممكن. ثم تأتي إلى الممكن، أقول لك ما الممكن؟ تقول الممكن إما جوهر وإما عرض، والجوهر إما نفس وإما عقل، والعرض إما. سؤال، هذا وين موضوع الفلسفة موجود؟ وين هنا صار موجود ممكن جوهر عرض كم أين؟ بينك وبين الله وين موضوع الفلسفة؟ أكو موضوع الفلسفة في هالمسائل؟ أبدا ما موجود. ولذا إلى أن توصل إلى بعضها تقول الإنسان موجود. خو هذا موجود موضوع لو محمول هنا؟ محمول صاير مفروض بحسب البحث الفلسفي يصير محمول لو موضوع، يصير موضوع لعد شلون. ولذا تجد أنه جاء الحكماء قالوا أن هذه القضايا من قبيل عكس الحمل، الإنسان موجود واقع الأمر، الوجود مو مطلق الوجود، حصة من الوجود التي هي الإنسان، حصة من الوجود التي هي الكم. إذن التفتوا لي جيدا أعزائي، هذا الضابط عندما نذكره هذا الضابط لابد أن نشير إلى الضابط الثبوتي، وإن كان في مقام الإثبات قد شنو لا يبقى في موقعه المناسب له. ما أدري قدرت أوصل هاي النقطة إلى الأعزاء، لأنه جملة من الأحيان وهذا هو صار السبب أن سيد الإمام قدس الله نفسه في تهذيب الأصول قال أساسا الأصول حتى الفلسفة موضوعها مو واحد، لأنه بعض الأحيان موضوعها الموجود، بعض الأحيان موضوعها الماهي، وهذا من الخلط بين مقام الثبوت ومقام ماذا؟ ومقام الإثبات. نعم في مقام الإثبات نحن قد نجد مرة أن الموجود يكون موضوعا، ومرة أن الماهية تكون ماذا؟ موضوع، ولكن هذه لأغراض تدوينية تنظيمية، والغرض التدويني ونحن عندما نبحث عن الضابط نبحث عن الضابط في مقام ماذا؟ في مقام الثبوت، في مقام الواقع، لا في مقام ماذا؟ في مقام التدوين وفي مقام الكتابة والتنظيم. هاي النكات أعزائي لابد أن تحفظوها في أي ضابط، هذا أمر. إذا اتضحت هذه النكات الثلاث أكو مجموعة من النقاط أنا بودي أن أمر عليها مرورا سريعا حتى نصل إلى الضابط الذي نحن بصدده. النقطة أو المسألة الأولى أو الأمر الأول أن الإنسان لم يخلق سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. عجيب هذه الآية، هذه من أشكل الآيات في القرآن مولانا. هسه تقول لي بابا شنو اشكالها اخر؟ التفت لي جيدا، التفت لي جيدا حتى اطعم البحث، اخرج من ذاك الجمود الموجود في الابحاث السابقه شوي، يصير بحث تفسيري قراني. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. الآية المباركة تريد تقول هكذا، التفتوا لي جيدا، تريد أن تقول إذا لم يكن هناك معاد فخلقكم شي يصير عبث. خب سؤال، شنو وجه الملازم؟ لماذا إذا لم نعد إليه وإنا إليه راجعون وجودنا يكون وجودا ماذا؟ عبثية. ما هو وجه الملازم؟ هذه في بيان وجه الملازمة واقعا أبحاث عميقة ودقيقة أنا إلى الآن ما وجدت فد بيان، التفتوا لي، فد بيان شافي جامع مانع. بيانات قيمة دقيقة عميقة موجودة، ولكن بيان الملازمة الإخوة إذا يراجعون هذا البحث، أنا وجدت أفضل من عرض له وحاول أن يقف عنده هو شيخ المطهر العلامة المطهر رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب اللي هو كتاب المعاد اللي مطبوع الآن لعله بترجمة جواد علي كسار، هناك يحاول أن يعرض لهذه المسألة. جيد جدا. طبعا نفس هذه المشكلة إحنا عندنا في قوله تعالى ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ليش مولانا إذا صاروا اثنين شنو قابل مثل حكام العراق مولانا ما يقدرون يسوون حكومة مولانا؟ خو اثنين هذولا اثنين يقعدون اثنين الله يقعدون فيما بينهم يقسموها شنو بالمحاصصة مولا. هاي إليك وهاي شنو هاي إلي. ممكن لو مو ممكن؟ ممكن. اثنين مو بس عقال أصلا، هو ماذا أصل العقل. ليش ما يقدرون؟ القرآن يقول إذا صرنا اثنين شن نسوي؟ ها يفسد العالم. وما هي وجه الملازمة بين الاثنينية؟ طبعا مراد من الاثنينية يعني ما ليس بواحد، مو مراد يعني اثنين إذا ثلاثة يتقاسموها، لا لا لا، يعني ما ليس بواحد يفسد العالم. شنو وجه الملازمة بحسب ما رأيت إلى الآن؟ 17 وجه أكو لهذه المسألة. وأخيرا وجدت رسالة ماجستير مكتوبة فيها الملازمة فقط، وأي بحث عميق إخوان، واي بحث. تعبير عند شيخ محي الدين صاحب الفتوحات يقول أن القرآن يأتي يوم القيامة بكرا، يعني وكأنه مو 500 تفسير مشتغلين عليه، كأنه أحد مشتغل على القرآن. لو ما مشتغل أبدا ما قادر أحد يصل إلى القرآن. هل قد هذا العظيم القرآن ماذا؟ رفيع القامة، رفيع القامة. طبعا لا تستغرب، هذا القرآن الإمام الصادق، الرواية موجودة عن الإمام أمير المؤمنين وعن الإمام الصادق. الله يقول من أراد أن يراني فلينظر إلى كتاب، إن الله تجلى لخلقه في كتابه. إذا تلقاني وين تلقاني؟ تعرف عظمتي، علمي، مقامي، أسمائي، صفاتي، أين أنا موجود؟ لكن عظيم إذن هذا الكتاب. ومع ذلك أكو بحث، ما أدري هاي الأبحاث اليوم شو ودانا هناك، ما أدري رحنا بعد المهم. أكو بحث ذكره كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه في كشف الغطاء في مقدمة الكتاب، ذكره قال بأنه ومع ذلك كله هناك بحث، هل أن الخاتم أعظم أم القرآن أعظم؟ هذا الكتاب بهالعظمة ومع ذلك هناك بحث، أيهما أعظم عند الله، الخاتم أو منه أم القرآن؟ بس خلوها بحث، أرجع إلى بحث. إذن أعزائي، أولا أن الإنسان لم يخلق عبث وإنما هو مكلف، هذا ثابت، هاي مقدمة كلامية تفسيرية ما أدري عقلية، هذا في محله لا نحتاج إلى هذا البحث. ثانيا أن التكاليف أعزائي ليست جاهزة، مو 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 مولانا صندويجات جاهزة فقط أنت شنو عليك أن تطبق. لا 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 أبدا. في كثير من الأحيان التكاليف والأحكام والأوامر والنواهي جاهزة، لو لابد تشتغل لابد تجهد حتى تستكشفها. أي منهما؟ ومن هنا قالوا بأن الاجتهاد بذل الجهد. لماذا بذل الجهد؟ يقول باعتبار أن التكليف جاهز لو مو جاهز. مو جاهز. تشايف بأنه عندما تريد تسوي في الطعام مولانا من الدرجة الكذائية، مولانا تشتري كذا وتهيئ الطباخ الكذا ولان يطبخوا لك عود، بعد 7 ساعات أنت بثلاث دقائق شنو تأكل. أما بعض الحيوانات طعامها شنو ها جاهز في الطبيعة مولانا، جاهز في الطبيعة، لو على شجرة تقف لو على أرض تقف تأخذ وتروح. هل أن الأحكام الشرعية أعزائي جاهزة أو غير جاهزة؟ هذه أقولها المقدمة، ما أريد أدخل في التفاصيل. البعض يتصور أنه على أي أساس إحنا محتاجين مجتهدين؟ إحنا عندنا عقول. هاي أخيرا هاي بعض الكتابات موجودة، ما أريد أجيب الأسماء، في كل الأوساط همات خصوصا هذول العلمانيين، لأنه بابا هذا القرآن نزل إلى الجميع، رسول الله تكلم للجميع، الأئمة تكلموا للجميع، هاي وسائل الشيعة، هاي أصول الكافي، روح طالع واعمل شنو. الله لم يجعل بينك وبينه حاجب مانع واسطة، أنت وربك خص. طبعا هذا الأسلوب الجديد اللي حذف فيه دوري شنو ها دور العلماء، دور المرجعيات، دور الحوزات وإلى غير ذلك. ولا بد نلتفت، أنا إنما دا أشير إليها حتى أبين هذه النكات. إذن النقطة الثانية أن التكاليف ليست جاهزة. طبعا يكون في علمكم ليست فقط عندنا ليست جاهزة، في أي باب من أبواب المعرفة الإنسانية أن المعرفة جاهزة لو تحتاج إلى متخصص. ولذا أنت روح إلى الهندسة، روح إلى الطب، إلى الكيمياء، إلى أي مكان تريد تبني لك غرفة مولانا، 4 حيطان منا وأربع وحائط منا وحائط منا وبيشي مولانا، تروح المهندسين وتروح ما أدري كذا وما شاء الله حتى تبني لك ماذا 4 جدران. إذن الحاجة إلى المتخصص موجودة. لماذا أكو حاجة إلى المتخصص؟ لأن التكاليف جاهزة أو غير جاهزة. ويكون في علمكم كلما ابتعدنا عن صدر الشريعة كلما ازداد تعقيد ماذا؟ تعقيدات استنباط واستكشاف الحكم والتكليف الشرعي. ولذا أنت تجد بأنه إن شاء الله بعد ذلك سيتضح علم الأصول في زمن الشيخ الطوسي مولانا مجلد أو مجلدين، أما علم الأصول في زماننا 20 مجلد. ليش مولانا؟ الجواب لأنه كلما ابتعدنا عن الشريعة عملية الاستنباط تكون ماذا؟ أكثر تعقيدا. طبعا هاي بها لوازم ها. عند ذلك إذا كان قبل 200 سنة واحد ب10 سنوات يصير مجتهد، الآن كم سنة يصير مجتهد؟ ما أدري شلون صايرة معكوسة الآن، بالعكس صايرة مولانا بذاك الزمن 30 سنة 20 سنة يصير مجتهد. هاليوم مولانا يطب بالحوزة منا يأخذ كبسولة منا يطلع شنو؟ يطلع مرجع مولانا. وغريب هذا الواقع، غريب، ما أدري شلون يصيرون مجتهد. والله لو يدلونا مولانا، هذاك صاحبنا صاحبنا قال له شاف هذول 2 قاعدين على الحوض تدرون في سابق في النجف أحواض أكو يقعدون يباحثون يحشون، هذا الخادم إجي شاف ذولا يحشون حج عربي يمدي يحشون، عرفت شو؟ ولكن يرد يفتهم جملة من الجمل اللي يقولوها مدى يفتهم. قال أدري شلون صرتوا هالشكل؟ هذا واحد من أمراضي شاقي، مي بارد مولانا مثلج الماي همتين، قال له والله صلخنا طبينا بهذا الماي، عرفت شلون؟ وطلعنا صرنا شنو؟ صرنا هذا العجل هذا قربة إلى الله صلى الله. إيه ولكن الله سبحانه وتعالى بعض الأحيان هماتينها يعطي ها لا يتبادر إلى على إله، ولكن ذيك مقاعدة. خب هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، الفقيه المتخصص من إجا مو الفقيه المتخصص في أي باب ما عندي شغل، المتخصص من جاء إلى مجاله، ما أريد أقول فقيه لأنه إحنا نتكلم الآن في أول الأمر، من جاء إلى مجاله وجد يا أخي هناك مجموعة كم جنطة من المقدمات يحتاج حتى يستنبط شنو حكم واحد. هسه أنا ما أريد أسمي هاي الأسماء، مقدمات مختلفة يمينا ويسارا، لأنه تعلمون أنتم عملية الاجتهاد هي عملية واحدة ولكن مركبة من مجموعة كبيرة من العمليات شنو المتداخلة، من مجموعة علوم بعد ذلك سيتضح. ولذا لابد يكون مفسر، لابد يكون متكلم، لابد يكون أصولي، لابد يكون محدث، لابد يكون لابد إلى آخر. وجد أنه يحتاج إلى مجموعة هذه المقدمات، من جاء إلى هذه المقدمات التي بحثها وجد أن هذه المقدمات مو كلها مرتبطة بمسألة محل البحث، وإنما جملة من هذه المقدمات مرتبطة بهذه المسألة وبهذه المسألة وبهذا الباب العلمي وبذاك الباب العلمي وبهذا العلم وبغير علم من العلوم، يعني مختص له مشترك مشترك. حتى أنا أقرب المطلب إلى ذهن الأعزة، عرفت شلون؟ عندما إجا إلى الشكل الأولي من القياس في المنطق، خب هذا الشكل من الأول من القياس وين يستعمله؟ وين؟ بالفلسفة؟ يقول لا، بالكلام يستعمل، بالتفسير يستعمل، حتى من تروح للبقالة تريد أنت تشتري شيء أيضا أنت تستعمل شنو؟ أشكال الأقيسة، ولكن بعضها ملتفت إليه وبعضها ماذا؟ غير ملتفت إليه. إذن هاي المقدمات وجدها مختصة كلها أو تنقسم إلى مختصة وغير مختصة؟ بعدنا قلنا إلى الآن هسه ما ندري مختصة وغير مختصة معناه شنو، ولكنه دا أبين هذا التسلسل المنطقي الذي أوصلنا إلى علم شنو، إلى علم الأصول. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس أعزاء، ثم بعد التدقيق وجد أن هذه المقدمات كل مجموعة منها تختلف عن سنخ آخر من المجموعة. شاف مجموعة من هين أليف سماها علم الكلام، مجموعة الأخرى من هين سماها شنو فلسفة، مجموعة ثالثة سماها علم التفسير، مجموعة رابعة سماها علم النحو بلاغة وصرف اللغة والأدبيات، مجموعة من هين سماها علم حديث، مجموعة منهن سماهن كذا وإلى غير ذلك. صحيح لو مو صحيح؟ ولذا بدأت العلوم ماذا؟ عندما نزل القرآن، مولانا أسألك فت سؤال، عندما نزل القرآن كم علم كان أكو مرتبط بعلوم القرآن؟ ها؟ ولا علم. الآن كم علم أكو مرتبط بعلوم القرآن؟ ها؟ عشرات الأبواب العلمية مرتبطة بفهم شنو؟ أخذا من علم التجويد والقراءات وعلوم القرآن والتفسير والمناهج وعشرات. هذا اللي في صدر الإسلام أصلا موجود لو ما موجود؟ ما موجود. من أين نشأت هذا؟ لأنه هؤلاء الذين تعاملوا مع النص القرآني وجدوا أنه مجموعة من المسائل سنخها أليف سموها علم القراءات، مجموعة من المسائل سنخها باء سموها علم التجويد، مجموعة من المسائل سموها علم أصول أو علوم القرآن، وهكذا. إذن وجدت عندنا مجموعة وهكذا. لولا الآن كم باب معرفي عندنا مرتبط بعلم الحديث؟ عشرات الأبواب اللي مرتبطة بفهم السند، اللي مرتبطة بفهم الدلالة، هذه كلها علوم. هاي العلوم متى نشأت؟ عندما وجد ماذا؟ عندما وجد الحديث، عندما وجدت السنة، عندما وجد ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لتبين للناس ما نزل إليهم. عشرات العلوم صارت بهذا الاتجاه. صح لو مو صح؟ زين. الأمر السادس، يا نوع من هذه الأنواع يحتاجها في عملية الاستنباط الفقيه؟ الجواب وحقك، ما من باب من هذه الأبواب وما من علم من هذه العلوم إلا وهو ماذا؟ وهو محتاج إليه. يحتاج علم المنطق لو ما يحتاج؟ يبلي، وإلا إذا ما يعرف الشكل الأول من القياس هو قد يبتلي بالمغالطة مولا، ما يدري هو بأنه يتصور منتج وهو غير، وهو منتج أو غير منتج وهو غير منتج. إذا لابد أن يعرف الشروط الإنتاج. علم الحديث يحتاج لو ما يحتاج، علم الرجال يحتاج لو ما يحتاج، علوم اللغة والأدبيات يحتاج لو ما يحتاج، علم الكلام يحتاج لو ما يحتاج، الفلسفة يحتاج لو ما يحتاج. هسه ما أريد أقول لابد يكون فيلسوفا متكلما كذا، هذه لعمر نوح، لا، ولكنه المسائل التي تدخل في عملية الاستنباط لابد أن يكون على اطلاع بها، على فهم لها، حتى يعرف أن هاي القاعدة وين يستعملها، وهذه القاعدة ماذا أين يستعملها. ومن هنا افتح لي قوس، هذا مربوط باب الاجتهاد والتقليد مهنا. هل يوجد أحد يستطيع أن يكون مجتهدا في كل المقدمات أو لا يستطيع؟ يعني في يريد يستنبط حكم هذه المفردة الصغيرة في الفقه، فإذا يحتاج 20 مقدمة مرتبطة بأربعة علوم، هل يجب أن يكون مجتهدا في كل المقدمات أو لا يجب؟ يا هو منهن. فإن قلت يجب بعد تلقى مجتهد، لو ما تلقى من يقدر مولانا، هم بالنحو هم بالصرف هم بالكلام، ما أريد أقول كل الكلام، ولكن كل المسائل الكلامية التي يحتاج إليها، كل المسائل التفسيرية التي يحتاج إليها. إذن لا, 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 لا يمكن، لا يمكن. فإن قلت خب بل يرجع إلى أهل الاختصاص في مجال اختصاصهم، والأعلام من فعلوا ذلك، ولهذا قالوا حجية قول قولوا معي حجية قول اللغوي. لماذا بحثوا حجية قول اللغوي؟ لأنه هم لا يستطيعون أن يكونوا مجتهدين في اللغة، فلا بد أن يرجعوا إليهم. هنا لزمت إشكالية في باب الاجتهاد والتقليد، وهي أن النتائج تتبع أخس المقدمات، فإذا كان بعض مقدماته المجتهد مقلد، إذن المجموع هو مجتهد أو مقلد؟ وفد عويصة في باب الاجتهاد والتقليد أنه نفس هاي الكلمات اللي أعلام قالوا لابد يكون في المقدمات القريبة مجتهد، أما في المقدمات البعيدة شنو لا يشترط، لا تعلم منين جاءت هذه، عد ليش في القريبة أو البعيدة ليش؟ ولذا جملة من الأعلام ناقشوهم، خلا أقول لكم فشي بس مو يطبقوها، ها أستاذ الشيخ حسن زادة آمولي يقول إذا شفته فد يوم إجيت أنا بديت أبدأ أبحث بحث خارج الدرس أعرفه بأرحب الليل ما محضرة. بل على إلحو. إذن أعزائي هنا شلون؟ ولذا جملة من الأعلام طرحوا هذه المسألة في باب الإجتهاد والتقليد، قالوا هل يكون مجتهدا إذا قلد في الأصول واجتهد وين؟ في الفقه. يعني يقول بابا أنا خلق ما عندي أروح أجتهد وين؟ في المسائل الأصولية، أذهب إلى علم من الأعلام الأصوليين وأقلده. سيد الخوئي مولانا علم، سيد الصدر علم، أعلام آخرون، أنا أعتقد هذا أعلم المتأخرين مولانا في الأصول، مباني الأصولية أفهمهن زين من غير أن أجتهد فيها، ثم أأتي إلى ماذا؟ إلى الفقه. هل يكون مجتهد هذا الإنسان أو لا يكون؟ هذا إن شاء الله جوابه في باب الإجتهاد والتقليد. خلي ذهنك يم. تعال ارجع على البحث الآخر. الأغيون من اجوا إلى هذه المقدمات وجدوا بأن هذه المقدمات التي يحتاجون إليها كثير منها بحثت في علومها المختصة بها، مسائل رجالية موجودة في علم الرجال، مسائل كلامية موجودة في علم الكلام، مسائل فلسفية موجودة في الفلسفة، مسائل لغوية موجودة وين؟ في اللغة وفقه اللغة. ولكن مع ذلك وجدوا هناك مجموعة من المقدمات هي كالتالي: أولا أنها غير مبحوث عنها في أي علم آخر. بعد يستطيع أن يرجع إليها أو لا يستطيع؟ لا يرجع، لأنه لا لم يبحث عنها، مثل قبل حجية خبر الثقة. حجية خبر الثقة مولانا في أي علم مبحوث؟ ماكو. حجية الظواهر، إطلاق وتقييد، انقلاب النسبة، أقسام الكلي في الاستصحاب، هو أذن ما مبحوثات عنه. فإذا اضطر هو ماذا؟ ها؟ أن يبحث. التفتول الجيدة، هذا القسم الأول. قسم الثاني مبحوث عنها في محلها، ولكن لها حيثية من البحث، تلك الحيثية مبحوث عنها أو غير مبحوث عنها، يعني المعنى الحرفي مبحوث عنه في فقه اللغة، ولكن المعنى الحرفي هل يجري فيه مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق أو لابد أن يكون المعنى ماذا؟ اسميا. هذا بحث إن شاء الله يأتي في محله، أن مقدمات الحكمة تجري في المعنى الاسمي والمعنى الحرفي معا أو تختص بالمعنى ماذا؟ بالمعنى الاسمي. خب تقول لي بأنه هذا يبحث في فقه اللغة، أقول لا لا ما بحث، ما لأنه اللغوي ما له علاقة بالإطلاق والتقييد، مقدمات الحكمة ما عنده علاقة. فلذا المسألة وإن كانت مبحوثة في علمها الخاص ولكن فيها حيثية بحث عنها أو لم يبحث عنها، اضطر هذا الفقيه ماذا يفعل؟ هذا أن يبحث. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أنها بحثت في محلها، أكو علم تبناها، وتلك الحيثية المطلوبة أيضا ماذا؟ بحث عنها، ولكن الأصول أن الفقيه المتخصص لم يرتضي تلك النتائج التي انتهى إليها أصحاب تلك العلوم. هو عنده رأي نظرية شنو مخالفة، وين يطرحها؟ وين يطرحها؟ ها تقول لي أخو خلي يطرحها بمكانها، يعني بالفلسفة، يعني بالكلام. الجواب يقول لك باعتبار أنه الحوزة أخو ما بيها لا كلام لا فلسفة لا فقه لغة لا علم حديث لا علم رجال، خم ما موجود هناك، وين لابد أبحثه؟ ها أبحث أنا في مقدماتي الاستنباط حتى أقول رأيي بها، ما أدري واضح ولا. وإلا بحث أن العقل هل يمكن أن يكون مصدرا للاستنباط كالكتاب والسنة أو لا يمكن؟ هاي لا مسألة أصولية، هاي نظرية، مسألة معرفية مرتبطة بعلم المعرفة. لعد لماذا أن الأصوليين قضوا مجالا واسعا ومساحة واسعة في بحث هذه المسألة؟ الجواب لأنه ما عندنا في الحوزات العلمية نظرية المعرفة حتى يبحثها الأصولي أين أو الفقيه يبحثها هناك. ومن هنا جاءوا إلى هذه الأقسام الثلاث من المسائل. إلى هنا التفتوا لي جيدا، إلى هنا الفقيه هل يمكنه أن يتكئ على راحة ويقول كل المقدمات التي أحتاج إليها في عملية الاستنباط موجودة في باقي العلوم أو لا يمكنه ذلك؟ ها؟ يمكنه أو لا يمكنه؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن هاي الأقسام الثلاثة من المسائل يحتاج إليها وهي موجودة في علوم أخرى أو غير موجودة، غير موجودة. إذا كانت مسألة رجالية قد موجودة في علم الرجال، حديثية موجودة في علم الحديث، كلامية موجودة في علم، ولكن هاي الأقسام الثلاثة من المسائل موجودة وغير موجودة. من هنا وجدت حاجة ملحة وضرورية لأي شيء؟ ها؟ لباب جديد، ما نسمي بعد ما ندري هذا شو اسمه هذا الباب، لباب جديد يبحث فيه ماذا؟ تبحث فيه هذه العناوين الثلاثة، هذه المسائل الثلاث، غير مبحوث عنها في علم، مبحوث عنها ولكنها غير منقحة من هذه الحيثية، مبحوث عنها ومنقحة في هذه الحيثية، ولكن الفقيه لا يوافق على النتائج وإنما له رأي آخر. سؤال، وين يبحث هذا؟ باب الطهارة. هذني وين يبحثن هذني الثلاث مسائل؟ باب الصلاة، باب الصوم. يعني مثال نظر حجية خبر الثقة، وين نبحثه؟ بكتاب الصلاة؟ ما مرتبطة بكتاب الصلاة لأنه نحتاج إليها وين؟ في كتاب الصوم. نبحثها في باب الضمان، نحتاج إليها في باب الإجار، ما بيها باب معين. إذن بطبيعة العمل التدويني لا العملية ماذا؟ الممارسة الاجتهادية، الممارسة الاجتهادية واحدة ولكن العملية التدوينية اقتضت ماذا؟ شو نسوي لهم؟ ها؟ شو نسوي لهم؟ نفصلها شيئا فشيئا عن الفقه، مو عن الفقه بما بما هو علم، لا، عن هذا الباب، عن هذا الباب، عن هاي المسألة، عن ذيك المسألة، لأنه ما مختصة بهذه المسألة. من هنا وجدت فد رأي عجيب وغريب في نظري، عجيب وغريب وإلا هو رأي من علم من الأعلام. لو سألت تسأل تقول له شنو المسائل الأصولية، شنو ضابط المسألة الأصولية؟ هو لطيف، بس هذا اعتبروه في الضابط شنو آخر غير الضوابط المتقدمة وغير الضابط. يقول كل مقدمة ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي بشرط أن لا تبحث في علم آخر. تقول علم الرجال، يقول بل علم الرجال من مقدمات استنباط. تقول له أصولية، يقول لا، لأنه احنا قلنا بشرط أن لا تبحث وين في علم آخر، فحيث بحثت في علم الرجال بعد أصولية لو مو أصولية. أما إذا ما بحث فيها هناك لغة شلون؟ يقول بلي اللغة همت مسائلها وين؟ أصولية. ولكن لأنه بحث علماء اللغة فإحنا قلنا شنو؟ جزاكم الله خيرا ما نبحث عنك. هذا رأي المرزا التبريزي قدس الله نفسه. المرزا التبريزي هذه عبارته، في دروس في مسائل علم الأصول مباحث الألفاظ الجزء الأول صفحة 27 هذه عبارته، يقول والحاصل وإنما لم تجعل، التفت جيدا، وإنما لم تجعل مسائل علم الرجال وبعض مسائل علم اللغة من علم الأصول، التفتوا جيدا، فشيء مركب من ماذا؟ من كلام السيد الخوئي ومن القيد اللي أشار إليه. يقول باعتبار وضوحها، اللي هو مبنى منه من السيد الخوئي، أو باعتبار معلوميتها في علم آخر، وإلا بحسب القاعدة هي أصولية لو مو أصولية. يقول لأنه نحن نريد في علم الأصول ما هي؟ كل مقدمة ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. نفس هذا التعريف اللي من هداية المسترشدين مال الأصفهاني واردنا إلى يومنا هذا. شنو هو التعريف المشهور في علم الأصول؟ ها؟ القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. هسه ممهدة بالكسر لو بالفتح ذاك بحث آخر. مو هالشكل؟ الميرزا يقول بلي هو هذا، ولكن نضيف إليها شنو؟ قيدا، ألا تكون واضحة مثل أصالة الظهور، وأن لا يبحث عنها في علم آخر، هذا القيد الذي أضاف إليها. نعم المباحث إلى آخره. هذا طبعا هذا النحو من الفهم لعملية الأصول مدرسة النجف لا توافق عليه، يعني من أمثال العراقي، أمثال الإصفهاني، أمثال النائيني، أمثال هاي المدرسة العريقة في علم الأصول اللي يعبر عنها أستاذنا محمد تقي الحكيم بأنه مدرسة النجف الحديثة يعبر عنها، يقول أعبر عنها، أقول هذا الاتجاه لا يوافق على هذا النحو من المزاج. شنو علم الأصول؟ يقول بابا كل مقدمة هي علم أصول بشرط أن ما مبحوث. يقول لا 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 أبدا، علم الأصول إلى شخصية شنو؟ خاصة به، فالشخصية مستقلة يسمى ماذا؟ يسمى علم الأصول. من هنا ذكرنا بالأمس مجموعة الضوابط، ولذا وجدت أنتم الضوابط اللي أشرنا إليها في الأعم الأغلب مرتبطة بأعلام منه؟ بأعلام النجف، لأنه هم هذه الطريقة في فهم علم الأصول لا يوافقون عليه. أصلا هذا الاهتمام الموجود لعلم الأصول في النجف لا يوجد ما يناظره في مدرسة ماذا؟ في مدرسة قم، يكون في علمكم في مدرسة قم الحديثة، يعني هاي 70-80 سنة الأخيرة. إذن ماذا يعتقدون؟ يقول لا، هاي المسائل، هاي الأقسام الثلاثة اللي أشرنا إليها غير المبحوث عنها، مبحوث عنها ولكنه فيها حيثية أو لا نوافق عليها، هذه الأنحاء أو الأقسام الثلاثة من المسائل هناك ضابط بتعبير آخر عرفي لا بد من خيط يربط حبات هذه المسائل وهذه المجالات الأصولية. ومن هنا أشرنا الضوابط. الآن نأتي إلى الضابط الأخير الذي ذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بحسب تقريرات البحث الموجودة بيدي ذكروا له تعاريف ثلاثة لعلم الأصول. هسه نشوف يمكن أن نرجعها إلى واحد أو لا. الأول ما ذكره السيد الهاشمي في الجزء الأول صفحة 31، التفتوا جيدا، قال العلم علم الأصول العناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي. فقريب من هذا القريب لعله قرأتهم في الحلقة الثالثة. سيد الحائري في مباحث الأصول الجزء الأول صفحة 33 هذه عبارته، يقول العلم بالقواعد المشتركة في القياس الاستدلالي الفقهي. هو يفرقك بين التعريفين، لأن هناك يقول بأنه أولا لفظة القياس ما موجودة هناك، هنا شنو موجودة؟ خب مولانا سيدنا الجليل عد إذا قلت قياس عد الاستقراء شلون ندخله بعد، مع أنه نص أصول السيد الشهيد قائم على القياس لو على الاستقراء. لابد نشوف بأنه شلون صايرة أنه في تعريف السيد الهاشمي ما وارد لفظ القياس، ولكن في تعريف الغيون وارد ماذا؟ في تعريف السيد الحائري وارد تعريف شنو؟ القياس. ثانيا هنا فقط استدلال فقهي، هناك وارد الجعل الشرعي الكلي. ثالثا هنا ما وارد يستعمل كدليل. هاي خلي ذهنك يمي، بالأمس قلنا أن سيد البرجردي ماذا قال؟ قال ما يحتج به، هذا كدليل يعني شنو؟ ما يحتج به. في عبارة السيد الحائري وارد كدليل أو لم يرد؟ لم يرد. وعندما نأتي إلى المورد الثالث يعني في تمهيد في مباحث الدليل اللفظي للشيخ حسن عبد الساتر، هناك في الجزء الأول صفحة 47 هذه عبارته، يقول هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة التي يستعملها الفقيه على أدلة على الجعل الشرعي. هنا كل ما به نفس التعريف الذي ذكره السيد الهاشمي، ولكنه الشيخ حسن عبد الساتر يقيدها بالكل أو لا يقيدها؟ لا يقيدها. سيد الهاشمي يقيدها ماذا؟ في النتيجة هذني ثلاثة، هذني وحدة، في النتيجة ما هي؟ إن شاء الله البحث يأتي، والحمد لله رب العالمين.